السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحبتي في الله، وأنا أتحدث إليكم في حلقتي الثالثة على التوالي عن أخطر موضوع وقع فيه الناس في هذا الزمان من آفات اللسان، ألا وهو الغيبة. وهذه الطامة وهذه المعصية التي بسببها يشقى صاحبها، من أهم أوقات التحذير منها هذا التوقيت، لا لكثرتها والانتشارها فحسب، فإنها من أكثر، إن لم تكن أكثر، من أكثر المعاصي التي تقع. الناس يتكلمون على بعضهم ويغتابون بعضهم، ليس لهذا فقط، ولكن لأننا على مشارف شهر رمضان، وهذه المعصية تفسد الصيام وتضيع أجره، لا تفسده فسادا موجب للقضاء، لا، ولكن هذا الأجر الذي قال عنه الله تبارك وتعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، في الحديث القدسي. هذا الأجر يحبط، يضيع، يذهب هباء. فهذا هو الذي دعاني أن أتحدث عن هذا الموضوع. تحدثت في الحلقة الأولى عن لحوم العلماء مسمومة، الحلقة السابقة وهي الثانية إياكم والغيبة، وتناولت موضوع الغيبة بشرح المعنى، وده كلام خطير جدا، وبينت أن معنى الغيبة بالكلام والإقرار، يعني ممكن يجد الإنسان في صحيفته معصية الغيبة وهو لم يتكلم ولم يفعل شيئا، ولكن وجوده وإقراره هذا هو السبب أنه اتكتب في صحيفته معصية الغيبة. أيضا قول الإقرار الفعل، وكما قال الإمام النووي رحمه الله أن الفعل من الغيبة، لأنه أبلغ وأقوى في إيصال العيب لمن أمامك من القول. فلما تشوف واحد مثلا بيحاكي مشية إنسان أو بيقلد إنسان في طريقة كلامه ليضحك الناس، ده أقوى بكثير من إنك تقول مثلا فلان ألثغ اللسان، يعني في لسانه لتة يعني، أو إنسان مثلا بيزك وتقلد مشيته العرجاء. الأقوى الفعل من إنك تخبر وتتكلم، وذكرت أدلة على ذلك كثيرة. وأيضا حينما تعرضت للقول ذكرت ونقلت قول شيخ الإسلام رحمه الله عن غيبة الذين يظنون أنهم إن غلفوها في ستار الورع والدين والإيمان إن هم يفلتوا من العقاب، فإن الله عز وجل يطلع على القلوب. عارف أنت لما بتقول عن شخص ربنا يهديه بتبقى تقصد الدعاء ولا تقصد إنه إنسان ضال؟ ربنا عز وجل يعلم، يعلم دخائلك. فمش معنى أن حضرتك غلفتها الغلاف اللي شكله حلو ده إن الطوية الفاسدة خلاص انت نجوت من شرها ومن مكرها وكيدها. حقيقة احبابي ذكرت ايضا لحضراتكم مسألة خطيرة جدا، اللي هي مسألة ضرر الغيبة وعواقب على الانسان، ان هي بتضعف الايمان جدا جدا، سبب ونتيجة لضعف الايمان. الحاجة الثانية ان هي سبب لفساد في الارض وفي الجو، وسبب للامراض. الحاجة الثالثة ان هي سبب للروائح المنتنة، ولكن لا نجدها الآن لأن الأنوف امتلأت منها، كانت موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا إن هي سبب من أسباب عذاب القبر. تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج وجد أناسا لهم أظفار من نحاس يخمشون يعني يقطعون وجوههم وصدورهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يغتابون الناس. تخيلوا يعني يقعد اللي بيغتاب الناس من لحظة ما يموت إلى أن تقوم الساعة قاعد بيقطع في وجهه وفي صدره، يعني الحقيقة حاجة يعني صعبة جدا جدا. أيضا إن من ضررها إن هي بتميت القلب، وزي ما قلت لحوم العلماء بالذات العلماء والدعاء وأهل القرآن والوعاظ والقدوات دول بالذات غيبتهم ليست كغيبة أي أحد. وأنا أقول ما قال به الشافعية أن الغيبة إذا كانت في شأن العلماء والقدوات والأئمة فهي كبيرة، وإلا فهي صغيرة. يعني لما تغتاب واحد قدوة الناس تنصرف عنه بغيبتك دي كارثة، مش زي ما تغتاب واحد مش معروف ولا هيتضرر حد في حاجة. فعشان كده غيبة العلماء والأفاضل والأكابر كبيرة من الكبائر، وهذا هو قول الشافعية وليس قولي أنا. أيضا من أخطر الضرر، وأنا عايز ما قلتوش طبعا المرة اللي فاتت وعايز أكد عليه بكل قوة النهاردة، أن الغيبة بتفقر صحيفة صاحبها. يعني إيه؟ يعني حضرتك ترد على الله عز وجل، مش انت طبعا يعني اللي بيغتاب ده، يرد على الله عز وجل بحسنات عظيمة جدا، يا سلام على الحج اللي حجه والعمرة اللي اعتمرها والصلوات اللي صلاها والاعتكاف في رمضان والذكر، وممكن كمان دعوة دعيت ربنا يعني اشتغلت كمان بالدعوة، فتيجي تفتن بانك تغتاب حد. المشكلة كبيرة جدا جدا ان الغيبة دي بتؤدي، الصحيفة الغنية الصحيفة المليئة بالحسنات عندك صيام وعندك رصيد وغني بتتحول الى صحيفة فقيرة جدا جدا جدا، لان احنا صحيفتك دي معاك لغاية ما تحصل النتيجة اللي احنا بنرجوها ان احنا ندخل الجنة. دخلت الجنة خلاص الصحيفة دورها خلص، فلما يجوز الناس الصراط، حضرتك هو جاز الصراط ده عنده حسنات كتيرة جدا جدا، وعند القنطرة بعد الصراط بين الجنة والنار نجد الحساب. الحساب من مين؟ أصحاب الحقوق اللي يقول لك أنت اغتبتني وغيبته مثلا، ده إنسان يعني عادي ياخد مثلا صلوات أسبوع مثلا، حسنات صلاة أسبوع. طب شوف لو اغتبت 1000 بني آدم إيه اللي يحصل؟ ده أنا بفترض يعني طبعا ما فيش نص عن كم الحسنات. اغتبت عالم ثواب عمرة راح مثلا، ده افتراض. الشاهد إن لما تقعد تغتاب واحد واثنين وثلاثة وتبقى، لأن المشكلة إن الغيبة بيزينها الشيطان جدا جدا ويقع الإنسان فيها دون أن يشعر، مش حاسس وهو بيقع فيها، فبيقع مرة في المجلس الواحد مرة واثنين وثلاثة وفي واحد واثنين وثلاثة وعشرة، ففي مجلس واحد يضيع عمل شهور ودهور. مشكلة ولا مش مشكلة إخواني؟ كارثة ولا مش كارثة؟ يضيع أجر الصيام، أجر الصيام وراح لأنه اغتاب واتكلم على الناس. عشان كده أنا لما أقف على قول الأحد السلف لما يقول ليس على وجه الأرض شيء أحق بطول سجن من لساني، أنا مش مع إن لسانه عف، أنا لست مستكثرا هذه الكلمة، دي كلمة عادية جدا جدا، لأن دي كلمة خرجت من إنسان فهم كويس جدا لسانه ده ممكن يوديه فيه، لسانك ده ممكن يوديك في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وممكن يودي شخص آخر إلى جهنم والعياذ بالله، وممكن يكون مسلم كمان، مسلم ولسان يوديه النار، هيتطهر هيخرج منها لأنه موحد يوما ما، إنما بعد إيه؟ طب ليه؟ لماذا نورد أنفسنا موارد الهلكة؟ المعنى ده كله قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أتدرون ما المفلس؟ أنت فكر كده مثلا، تخيل أنت في وسط الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وسألك النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال: أتدرون ما المفلس؟ أكيد هتفكر إن المفلس الإنسان اللي كان عنده أموال وفلس، يعني ما عادش عنده أموال. هو بالضبط كده، هم فكروا بنفس الطريقة دي، فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. وخد بالك إحنا يعني في الدنيا أما يقولوا فلان أفلس، يعني كان غني وأفلس، كان عنده أموال وأفلس، دي كلمة فلس بتتقال في السياق ده، كان عنده وهو فعلا كده. لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: ما لا درهم له ولا متاع، فقال: إن المفلس من أمتي. ما قالش من يأتي بلا حسنة، لا، ده جاي بحسنات، يعني كان رجل صالح، يعني كان رجل بيسعى للخير بيعمل الخير، بس ضيع نفسه. هو من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، يعني بقى وسائل الأعمال صلاة وصيام وصدقة، رجل بيتصدق ما شاء الله، يعني اللي بيتصدقوا أصلا قلة، يعني بين الكثير اللي بيكنز يعني ناس الدنيا كلها، صيام وبيصوم كمان وصلاة وصدقة، يعني وسائل الحسنات، بيحج وبيعتمر وبيعمل حاجات كتير جدا جدا. ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، وفي بعض الروايات: ونبش عن عرض هذا، لسانه تكلم في أعراض الناس، تكلم في أعراض الناس، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته، ده معناها أن ممكن الإنسان اللي كان حريص على الخير ده لسانه يفني حسناته. أنت عايز إيه أصلا؟ يعني إحنا عايزين إيه أساسا؟ مش عايزين بأعمالنا دي إن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عننا ويدخلنا الجنة؟ طيب لماذا نضيع هذه الحسنات بألسنتنا؟ فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يا الله، كارثة كبيرة جدا جدا. بعد ما كان حسنات بدأ يضاف على رصيد السيئات بعدما فنيت الحسنات. طب ده مصيره فين؟ مصيره فين؟ مصيره النار. طب هو لسه معدي وجاز الصراط، هيرجع للنار، يرجع للنار، لازم يتطهر من الذنوب دي، مسلم وموحد ومؤمن وكل حاجة، بس لازم يتطهر من ذنوبه والذنوب اللي اضافت على ذنوبه. هيقعد قد ايه؟ اقل واحد، اقل انسان هيدخل النار هيعذب 70 سنة، 70 سنة. طب ده هيعمل ايه؟ ده احنا ما بنتحملش لسعة شمعة، ما بنتحملهاش. طب لماذا؟ لماذا احبابي؟ يعني انت بتسعى في الخير، ما انا بتكلم على شرح حديث الافلاس ده، بيسعى في الخير وبيعمل خير وبيعمل صالحات وبيعبد ربنا وبيصلي قيام وراجل صالح، يشوف تشوف الدنيا كلها انسان صالح، بس لسانه ده ضيعه ضياع، يعني ساعتها يندم ندم، ساعتها هيوقن ما كانتش تستاهل، ساعتها يقول كده. بس هيعمل ايه؟ خلاص، بعد فوات الاوان. لو جينا نبص نشوف الناس بيغتابوا بعض ليه؟ ايه الاسباب؟ عشان ساعتها هيقول ما كانتش تستاهل على ايه؟ هنجد ان الاسباب، رقم واحد من الاسباب الحسد. الحسد يعني ايه الحسد؟ انتوا عارفين طبعا معنى الحسد، الحسد هو تمني زوال النعمة. طيب، يا من تحسد اخاك، أخاك، إيه اللي هيضرك لما أخوك يبقى في نعمة؟ إيه اللي هيزعلك لما أخوك يبقى في نعمة؟ دي تزعلك في إيه؟ ده أنا لما أشوف حاجة عند أخي، نعمة عند أخي، ده تفرحني، دي تبسطني، دي تسعدني. رأيت عنده مالا، خلاص أقل حاجة خالص مش هشتال همه، إنه إذا مرض محتاج اللي يقف جنبه، إذا جاع محتاج اللي يأكله، أقل حاجة خالص. إن كان ربنا عز وجل رزق علم، خلاص هينتفع، تنتفع الناس به وينقذ به أناس من النار. فعلام الحسد ساعتها بقى يقول ما كانتش تستاهل، ما تستاهلش، لأن أنا الإنسان اللي بيحسد ده مش هيطلع بحاجة أساسا، ده هو عايز النعمة تزول وخلاص. هو اللي قاطع فيه أو اللي مزعله ويكاد يقتله من الهم إنه زعلان، إزاي ده يبقى كده؟ طب هو لو ما بقاش كده أنت إيه الفايدة اللي هتعود عليك؟ والله ما فايدة هتعود عليك، بالعكس ده هو لما يبقى كده قوة لك، قوة لك، إن احتاجت هيبقى جنبك إن كان مال، قوة لك، لأن لو صاحب علم، أنت عندك علم هتأزروا بعض وتقووا بعض. هو مثلا لما أخويا الداعية، الإخوة أصحابنا وإخواننا، الشيخ مسعد، الشيخ حازم، الشيخ أحمد جلال، الشيخ عبد الرحمن الصاوي، الشيخ أيمن صيدح، الإخوة الطيبين دول لما يكونوا موفقين في الدعوة، دي مش قوة لي أنا؟ قوة لي أنا طبعا، لأننا على نفس المنهج، كلامنا كلنا واحد، دعوتنا كلها واحدة، اللهم لك الحمد يا رب، ثبتنا على المنهج الذي يرضيك إلى يوم أن نلقاك. فأنا بقول يعني مش عارف إحنا إزاي بنفكر. فأنا عايز نرجع لربنا قبل ما نقول ما كانتش تستاهل. الحاجة الثانية اللي ما كانتش تستاهل المجاملة، المجاملة. واحد مثلا، الناس قاعدوا يتكلموا على شخص وبيشتموه وبيقدحوا فيه، واحد يعني عشان يرضيهم أم خطف الكلام معاهم عشان يرضيهم، لأنه لو مش هيزعلهم. طب دي تستاهل؟ بالله عليك يا أخي ويا أختي في الله، بالله عليكم دي تستاهل؟ دي تستاهل إن تعمل عملية تجريف للصحيفة بتاعتك، تعمل عملية تفريغ لصحيفتك من محتواها من الحسنات؟ ما كانتش تستاهل أبدا. أيضا رقم ثلاثة، إرادة المغتاب، المغتاب يعني اللي بيقع في الغيبة، إرادة المغتاب أن يمدح نفسه. يعني هو عايز، يعني يقوم يقول إيه مثلا، وأنا دي فسرتها كتير الحلقة اللي فاتت، يقول مثلا فلان جاهل، بيقول فلان جاهل ليه؟ لأن مش هيفهم إنه هو جاهل إلا العالم، ناس بتترجمها كده جواه. فبيقول فلان جاهل عشان الناس تبصله إن هو العالم، فلان مبتدع عشان يبقى هو اللي على السنة وهو الإنسان اللي فاهم دينه كويس جدا جدا وبيقدر يميز الأشياء الدقيقة في السنة وأي انحراف عن السنة بيلقطه. شفت حضرتك الشيطان بيعمل إيه في الناس؟ يقول مبتدع، مع إن المسألة يعني مش معروفة، يعني معروفة إن أنا عارف فلان، أنا عارف الشيخ فلان، حتى يا أخي لو زل في مسألة أنا عارفه مش مبتدع، عارف منهجه وعارف عقيدته وعارف كل حاجة، وعارف إنه أفضل بكثير من أناس كثيرين، فعلى طول كده كلمة مبتدع. الشيخ حافظ حاكمي رحمه الله، حافظ حاكمي معروف، الشيخ حافظ حاكمي معروف، العلماء انتقدوا عليه مبحث دلالات الأسماء الحسنى، انتقدوا عليه إنه في حتة كده شابه المعتزلة، قالوا عليه معتزلي، قالوا عليه مبتدع. قولوا يا مشايخ العقيدة، لما جاء في دلالات، دلالة التضمن، قال تدل على الذات فقط، وهي تدل على الذات والصفة، الذات ده كلام المعتزل لأنه بينكروا الصفات. إنما لما تيجي تقول بقى مين قال ان حافظ حاكم مبتدع؟ ما عارفينه، عارفين العالم الكبير الجابز الضخم العلامه اللي الدنيا كلها استفادت من علمه. فانا فاهم، فاهم كويس جدا. ما تجيش بقى تصطاد في الماء العكر وتوقع الدنيا وتكركب الدنيا وعشان ايه؟ عشان ايه؟ أربعة، المزاح. ده بيهزر حضرته، بيقعد يتكلم على الناس ونقول له يا أخي حرام عليك ما تتكلمش كده، قال ده أنا بهزر. لا والله بتهزر. كان الإمام الطبري يقول لي صاحب، قال بيتين حلوين جدا جدا، بيقول لي صاحب ليس يخلو لسانه عن جراحي، كل ما يتكلم بيتكلم علي كلام مش كويس، قاعد يزم ويقدح. لي صاحب ليس يخلو لسانه عن جراحي، يجيد تمزيق عرضي على سبيل المزاح. كل ما تمسكه يقول لك لا ده احنا بنهزر بنهزر. هتقابل ربنا تقول له كنت بهزر؟ تتكلم على الناس وتقدح في الناس تقول كنت بهزر؟ تقعد تذكر عيوب الناس وتنشرها وتقول كنت بهزر؟ إن كان فيه فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهدت. ده كلام كمان الناس اللي بيفتروا الكذب وبيعملوا البهتان، دي قصة تانية، اختلاقات وتأويلات. يعني مش ممكن، مش ممكن الواقع المرير اللي احنا عايشينه ده. خمسة، من أسباب الغيبة اللي ساعتها برضو هنقول ما كانتش تستاهل، التنافس على الدنيا. ما كانتش تستاهل إيه يعني حضرتك تنافست على الدنيا مع أخيك عشان إيه؟ هتحصل إيه في النهاية؟ اللي يجي مثلا عند رئيس في العمل يتكلم كلام مش كويس عن زميله عشان مثلا هو ياخد حافز معين، أو هو يعني يترقى ترقية أعلى، ودي بقولها في كل حتة في الدنيا لكل صاحب عمل. صاحب العمل ومدير العمل ده إنسان مسكين. مسكين ليه؟ أنت لما تيجي تكلمه وتقول له فلان صفته كذا وكذا وكذا، ده راجل عايز يحافظ على الكيان، فبيحتاط، يقول لك أنا مش ناقص دوشة. الموضوع الراجل ده بسهولة لو مش فاضي يتحرى ممكن يعني يتخذ إجراء مش كويس على أساس. طبعا ده أنا أرفض هذا المنحة، إنما لأي واحد مسؤول لو وصلك كلمة عن موظف اعمل تحقيق، اعمل تحقيق، وما تتخذش إجراء إلا ما تحقق وتعرف مين الظالم من المظلوم. مش كده، مش على كلمة إنما كثير من الناس، الواقع بقى إن الكثير من الناس بيستجيب للكلمة التي يقولها زميل عن زميله، مع ان اصلا شرعا الكلام ده غير جائز. انك تقبل كلمة موظف عندك عن اخوه، لا، ده ما انت عندك حيثية تخليك تحط عليه علامة استفهام. الحيثية ايه؟ انه عايز يتقرب لك، عايز يبقى قرب لك من فلان، عايز انك تديله حافز معين، عايز انك ترقيه لحاجة التاني ده هياخدها، فبيحط كده حاجز عشان لما ده يعني القصة تقفل في وشه هيبقى هو ده اللي عليه الدور. طب في النهاية ايه تترجم لإيه؟ مرتبك هيزيد كام؟ دخلك هيزيد كام؟ الإحساسك ان انت كبير، كل ده يستاهل؟ كل ده يستاهل الحسنات اللي ضاعت دي كلها؟ التنافس على الدنيا، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا ملعونة. الدنيا في صورة ايه؟ في صورة تعلقك بالمال، تعلقك بالنساء، تعلقك بالوجاهة، تعلقك بالكرسي، هي دي ملعونة. ملعونة، هتبقى على العبد حسرات يوم القيامة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. الحاجة دي الدنيا دي لو في صورة مال، منصب، كرسي، وجاهة، قيمة، لو ما كانتش دي هتوصلك لربنا إن ربنا عز وجل يرضى عنك، هتبقى ملعونة. ملعونة، توصل للعبد للنار والعياذ بالله. يبقى دلوقتي التنافس على الدنيا من أخطر الأسباب، أيضا من الأسباب اللي ساعتها تقول ما كانتش تستاهل الحزبية والتعصب. دخلنا عش دبابير، حزبية وتعصب. يا إخواني كلنا سيمثل أمام الله فيسألك لماذا قلت لماذا فعلت. لا ينفعك حزب ولا ينفعك شيخ ولا هتنفعك جماعة ولا ينفعك أي مخلوق. أنت واقف قدام ربنا ما منكم من أحد، صحيح البخاري، إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر فيرى النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. موقف ده، موقف ده كلنا هنسأل، ولما ربنا عز وجل يعاتبك ماذا تقول له؟ في إجابة موجودة، في إجابة موجودة عن كل كلمة حضرتك بتقولها، في إجابة موجودة تستحق انك تذكرها امام الله عز وجل كحجة. انت بقى مش 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 انسان مثلا انت واقف قدامه وبيحقق معاك وهتبقى لسن وتلف وتدور، لا، ده ربنا عز وجل يعلم كل حاجة، كل حاجة، مش هتعرف تلف وتدور، كل شيء واضح. ماذا تقول له؟ هتقول له ايه ساعتها؟ هتقول بملء القلب والفم ما كانتش تستاهل. سبعة من أخطر الأسباب الفراغ. الفراغ، والله العظيم أنا عايز أقول لحضراتكم إن معظم الناس اللي بيقعوا في المصيبة دي ناس فارغة، فراغ، فراغ الوقت وفراغ القلب، فراغ الوقت وفراغ القلب، فراغ القلب. ناس فاضية. أنا لما يعني لما أكون مشغول، أنا لما أكون مشغول بحاجة، مشغول بأخرتي، مشغول بدعوتي، مشغول ب، مش هفكر في أي حد، إلا بقى لما يبقى فيه عامل كارثة بقى وعامل مصيبة والناس مفتونة وضيعة وحاجة واضحة بقى وعليها إجماع وتاخد مني بقى قصة، وهنتكلم عنها إن شاء الله الموضوع إزاي نتعامل معاه. والفراغ إنسان فاضي ما عندوش، مش لاقي حاجة يعملها فبيتكلم وخلاص. ساعتها تقول ما كانتش تستاهل. نلتقي بعد الفصل.
أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي، دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل، بشرى لكل الناس، ودعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا. إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم.
أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال.
ألترا سليم كبسولات طبيعية 100%، ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآن.
أي منتج عشبي لابد أن يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة خاصة في إنقاص الوزن عشان نوصل لنتائج آمنة 100%.
ألترا سليم أعشاب وكبسولات، كورس كامل للتخسيس.
إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار.
ألترا سليم
يساهم في عودة الثقة للنفس، وبيعالج الاكتئاب والقلق، وبيساهم في علاج التوتر.
ألترا سليم
مهم جدا للمرأة الحامل.
ألترا سليم
إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة.
هتخسي يعني هتخسي لأنه ألترا سليم.
تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين من البنكرياس.
ألترا سليم نتائج مبهرة، حقيقة انتصرت على الخيال.
ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية. دول بيحتاجوا
ألترا سليم.
مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن.
ألترا سليم طبيعي
وآمن
وفعال. ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن. إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره. تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم. مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44 ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى. بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسر.
وداع لألام العظام وألام المفاصل وألام العمود الفقري. وداع للألام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من ألام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقرة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا ان تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44 ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
على رمضان 30 يوما
أوصيكم ونفسي بزيارة المرضى والدعاء لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله. ومع كل هذا أريد أن أقول للمغتاب لك توبة. احنا عندنا أحبابي في الله ثلاث حاجات، يعني في الموقف ثلاث أطراف. طرف بيغتاب المغتاب، والطرف اللي وقع عليه الغيبة، والطرف اللي حاضر وسامع وشايف. يبقى عندنا ثلاثة: واحد اغتاب، واحد اغتابوه، واحد حاضر وشايف وسامع. من حضر مجلس الغيبة، حضر الغيبة، هذا عليه واجب. ايه واجبه؟ احنا عايز عشان دلوقتي المشكلة دي عايزين نحصرها. اكرر تاني واقول عندنا ثلاث اطراف، كل طرف عليه واجب، في على اللي اغتاب ومن تم اغتيابه ومن حضر. ابدأ بمن حضر. بقول لحضراتكم اللي حضر مجلس غيبة ده وقعت قدامه الغيبة، يتصور، تصور حضرتك وهي كده فعلا ان هذه جمرة من النار من جهنم تقذف عليك، لازم تدفعها. هتدفعها ازاي؟ انك ترد، انك تتكلم، انك تدافع. طب مفيش طريقة اعرف ادافع بيها، سيب المكان، اترك المكان. طب وهو بقى كده انكر المنكر، ان لم تستطع بلسانك فبقلبك. مفيش حاجة اسمها الانكار بالقلب وانت قاعد، لا، انكار بالقلب معناه اترك المكان. اكمل واجب الحاضر بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
بارك الله فيك يا دكتور غريب، جزاك الله خيرا. وإن سمحت لي بسؤالين إن شاء الله. الأول، في قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء إلا القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، ما ثقاف، كيف نتثقف بهذه الآية الكريمة ونمتثل بآدابها؟ يعني ما هي حدودها؟ ثم بالنسبة لإنكار المنكر بالقلب، كما تفضلت الآن بأنه الإعراض عن المكان والجهاد عن المنكر لم أستطع باللسان أو باليد، فهل من هذا المعنى أيضا الدعاء لمن أجده على منكر ولا أستطيع أن أهديه بطريقة الأولى يسين؟ ثم شيخنا الفاضل، أنت تفضلت لي، يعني هل هذا يصح أم لا، أن يعني سنة الدفع، دفع السيئات، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني هذه الآية نجدها في سورة فصلت، وفي معلش اسمح لي أنا سجدا يعني لي ما أرد فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، قال سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات المباركات، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يعني هذا يمنعنا الدفع بالخيرات، دفع السيئات بالحسنات، هذا ما يدفع الشيطان عن النزغ فيما بيننا، فهل هذا صحيح أم لا؟ جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أكرمك الله يا أم عامر، كلامك طيب، نسأل الله أن ينفع به. اتصال على طول، ماشي، اتصال، تفضل.
حاجة سنة، أهلا بك. ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وعايز أقول اللهم لا تلفتنا بصغائر الأمور حتى نلحق برقب المتقين، واهدي لنا الأسباب لتكون عونا لنا على طاعتك. أنا هقول حاجة بسرعة. عايز أقول الدعوة إلى الله محفوفة بالصعوبات والمكاره، ولنا في الحديث صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم خير أسوة ودليل، ورب ضارة نافعة حتى تكون تلك الدروس المفيدة والمكثفة، ويعلم الكل مخاطر الغيبة والنميمة على كل المستويات، خاصة النساء، حفظنا الله من السيئات أقوالا وأفعال. لكن شغلنا بأنفسنا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو القائل للفاروق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، حتى أكون أحب إليك من نفسك يا عمر. وهناك من يقول الآن أن الدعوة الإسلامية دعوة فاشية وكلام كثير، وأساءوا الأدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهل نلتفت عن أنفسنا للدفاع عن المبعوث رحمة للعالمين؟ فهو رب دفاع عن الله وعن دين الله، فوالله لو حدث بإخلاص لتولى الله الدفاع عنا.
جزاك الله خير. صلاة آخر. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك والدتي لو سمحت أتكلم.
السلام عليكم. وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك،
بارك الله فيك، وكل عام وانتم بخير.
واياكم يا حاجه، اتفضلي.
أسألك الأول الدعاء لله عليك لجمهورية مصر العربية وكل الدول العربية أن يعود عليها رمضان بخير واليمن والبركة
يا رب جميع المسلمين. اللهم أمين.
وبارك الله فيك ونفع الله بك وبارك الله في أجلك وحسن الله في عملك أنت وكل شيخ على قناة الرحمة يا رب العالمين.
ربنا يكرمك يا رب. أمين.
تبلغ لي سلام للشيخ محمد حسان وبالله عليك تدعي لي أن أنا محفظ القرآن تدعي لي بالشفاء وتدعي البنات يعدل لهم ربنا ويستر لي على أولادي
يا رب. اللهم أمين. آمين.
ويبارك في عمرك يا رب بيسألك بالدعاء كل عام وأنت بخير
وأنتم بخير ربنا يكرمك
وجزاك الله خيرا وكل عام وأنت بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول حبيبي في الله الإشارة اللي أشارت إليها الأخت المتصلة لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الإنسان في إشارة إلى متى يجوز للإنسان أنه يغتاب. في أحيانا أنت بتشتكي الشكوى لما تكون مظلوم لكن تشكو لمن مش فضفضة مش تفضفض مع إنسان يعني إنما تشكو إلى من يستطيع رفع الظلم مش أي حد إنما كده تتكلم مع الناس وخلاص من باب التنفيس طب ما أنت كده هتجرح في ناس. لا هو إحنا دلوقتي يبقى مع مين؟ مع من يستطيع رفع الظلم ودفع الظلم. وإحنا طبعا أنا عايز أقول برضو قناعتي قناعة كاملة إن أنا لما يكون عندي في معنى معين أو فتوى أرفضها حسب قراءاتي واطلاعي أفتى بها عالم أنا لا أتناول العالم إطلاقا ولا أتكلم عليه وعلى الرأس إنما أتناول الفتوى وأتناول الموضوع والمسألة وحررها وفندها دون أن أجرح أحدا. وعايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا حقيقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم. شيخي وحبيبي الشيخ محمد حسان في مرة من المرات كان هناك حلقة سيتولى فيها الرد على فتوى خاطئة كلمة قالها لي أثرت فيي أيام تأثير حقيقة. قال لي أنا من الصبح بل من بالليل لغاية وقت الحلقة أدعو الله بدعوة واحدة اللي هي إيه؟ بقول اللهم لا تجردني من ثوب الأدب. شفتوا حبيبي في الله؟ اللهم لا تجردني من ثوب الأدب. اتكلم عن المسألة مسألة علمية إنما تتكلم على الأشخاص يعني الحقيقة محتاجة ضوابط كتير والإنسان بيدخل دخلات كده يعني ممكن تفلت منه. قلت حبيبي في الله بالنسبة لمسألة اللي حضر هديلكم قدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام موقف. كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عتبان ابن مالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين مالك ابن الدخشم؟ فوقع فيه رجل فقال إنه منافق لا يحب الله ورسوله. غيبة ولا مش غيبة؟ غيبة. ماذا فعل النبي؟ قدوتنا وأسوتنا. احنا عندنا ثلاث أطراف. طرف اللي اغتاب اللي هو الرجل اللي اتكلم الصحابي اللي اتكلم. طرف تاني اللي هو مالك بن الدخشم اللي وقعت عليه الغيبة. الطرف الثالث اللي حضر ورأس الحضور مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل النبي؟ قدوتنا أسوتنا عشان نتأسى به. قال له لا تقل ذلك لا تقل ذلك إنه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. إنه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ وليد تفضل.
كل سنة وانت طيب يا دكتور غريب.
وانت بخير.
سمعت يا دكتور غريب عايزين تشرفنا ان شاء الله في عزبة البرج بالدمياط. لو سمحت يا دكتور غريب عايز اسال سؤال.
اتفضل.
لو سمحت يعني ليه الصلوات فرض ظهرا وسهرا وسرا؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
هو معلش هو قال ايه بسرعه كده وسبنا. ام عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
كنت عايزه اسال حضرتك بخصوص من وقع في الغيبه وفي النميمه خلاص يعني هو وقع فيها فكيف يكفر عنها؟ في حين ان لو حضرتك راح تسمح الشخص ممكن ان هو يزعل منه اكتر فكيف يكفر عنها من غير ما يزعل الناس التانية؟ وإن شاء الله في بداية شعبان ولا في نصف من شعبان ولا في آخر شعبان الأعمال بترفع؟
النصف من شعبان.
نعم؟
النصف ليلة النصف من شعبان.
ليلة النصف من شعبان.
نعم.
طيب إزاي نحضر نفسنا بقى بالاستغفار ورد حقوق العباد والحاجات دي كلها؟
وتنقية القلب والصدور للناس. أنا بقول الحتة دي حتة مهمة جدا. سلامة الصدر مع التوحيد فيها السببين دول هم يعني من خلالهم يغفر للإنسان. يعني أرجع تاني الموضوعي اللي هو الموضوع الخطير وهو يعني آخر سؤال ده كان متعلق برضو باللي أنا هقوله موضوع الحلقة أساسا. فأنا بقول ده واجب من حضر المجلس. النبي عليه الصلاة والسلام قال من رد رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الشيخ الألباني قال من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. شايف الجزاء؟ من رد عن عرض أخيه بالغيب يعني تدفع عن عرض أخيك وهو مش موجود ربنا عز وجل يدفع النار عن وجهك. عايز المثوبة العظيمة دي ولا لا؟ كلنا عايزينها. خلاص تحرى بقى الدقة انك لما تلاقي حد ناس بتتكلم عليه رد ودافع وذب عن عرض اخيك. ايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم، احنا نتكلم لسه في مين؟ في اللي حضر. يخذل امرأ مسلما في موطن ينتهك فيه من عرضه وينال فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. يعني دلوقتي في موطن الناس بتتكلم عليه وانت حضرتك قاعد وسامع، فلو ما ردتش يبقى خذلته، لو ما دفعتش يبقى خذلته. طب لو عملت كده هيجي موطن تحب ان ينتصر لك وحد يدافع عنك، فربنا ما يقيدش حد يدافع عنك. كلام الحبيبي النبي عليه الصلاة والسلام. وما من امرئ مسلم ينصر امرأ مسلما في موطن ينتهك فيه من عرضه وينال فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. ها أعد بقى شوف حضرتك عايز لما موقف والناس تتكلم عليك ربنا يقيض اللي يدافع عنك كأنك موجود ولا المسألة ما تعنيكش؟ يبقى ده واجب مين؟ من حضر. واجب الاغتاب. الاغتاب واجبه أن يتوب. هو للمغتاب توبة؟ له توبة، توبة لها بشروطها الستة. رقم واحد الإقلاع عن الذنب، كف أمسك عليك لسانك. دي لفظة مين دي؟ لفظة النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل. ها أمسك عليك لسانك. يبقى حضرتك الكف عن الغيبة، الإقلاع. اتنين الندم. أيوة تندم على كل كلمة قلتها في حق أحد، تندم وتزعل من نفسك. الندم توبة كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاثة العزم على عدم العودة، إنك تعزم عزم أكيد خلاص المعصية دي مش هعملها. أربعة التحلل من المظالم، هكمل الستة وارجع لها تاني. خمسة الإخلاص، الإخلاص إنك تركت الغيبة لله
صرت لا تتكلم عن هذا الشخص لله فقط، مش عشان يقولوا عليك ما شاء الله، ولا عشان مثلا غيبتك للشخص ده بتجيب لك المشاكل فعشان كده وقفت، لا تسيبها لله لله. ستة، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال قال إني تبت الآن. ده ملوش توبة. يبقى الشروط الستة للتوبة عموما: واحد، الإقلاع عن الذنب. اثنين، الندم على الذنب. ثلاثة، العزم على عدم العودة للذنب. أربعة، التحلل من المظالم. خمسة، الإخلاص إنك تسيب الذنب لله. ستة، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. تعالوا نرجع لحتة التحلل من المظالم. التحلل من المظالم بكل بساطة إن إحنا نروح للشخص اللي إحنا اغتبناه ونقول له إحنا اغتبناك. اتصال معنا وإن شاء الله يكون آخر اتصال عشان ألم الموضوع. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أنا
تفضلي تفضلي.
لو سمحت كنت عاوزة أسأل بالنسبة للحقن المجاني، تحديد نوع الجنين، هل هو شرعي أو
حاضر حاضر. جزاك الله خير.
أقفل يعني ورد.
هكمل كلامي وإن شاء الله نحيل هذا السؤال على وقت الفتاوى عشان ألم بس الموضوع. بقول حبايبي في الله، بالنسبة للاغتاب لازم التحلل. التحلل ان حضرتك تروح تقول للي انت اغتبته انا اغتبتك سامحني. بعض العلماء قال تقول له انت اغتبته في ايه، يعني خلاص قدرت تمشيها وهي يعني مضمرة مش صريحة خير. طيب، انما المشاكل اللي بتحصل في التحلل من المظالم عموما احيانا ثلاث حاجات، ثلاث مشاكل. المشكلة الاولى ان يكون الشخص مات. المشكلة الثانية ان الشخص ده مفقود، هو موجود بس مش عارف توصل له. المشكلة الثالثة انك لو رحت قلت له هتحصل مفسدة اكبر، مفسدة اكبر. ففي هذه الحالات الثلاث ليس أمامك إلا أن تستغفر له وأن تتكلم عنه بالحسن في الموطن وبين الناس الذين تكلمت عنهم، تكلمت في وسطهم عنه بالسوء. شوف اللي تشوهت صورته بسببك قدامهم تحاول تحسن الصورة. الكلمة تحسن، تستعمل لسانك بقى زي ما استعملته قبل كده في قدح في الناس، تستعمله في تحسين صورة الناس. احنا الحقيقة عندنا من العلماء الذين قالوا بان ان لابد من التحلل الحقيقة الجمهور، الجمهور فيما عدا الامام احمد، يعني عندنا الشافعي ومالك وابو حنيفة، ومن العلماء اللي بعدهم الامام النووي وغيرهم، دول قالوا لازم التحلل. ماشي اخواني، نذكر بقى بالحسن، نقعد ندعي له نستغفر له. وطبعا أنا عايز أضيف حاجة كمان، إنك تتقرب وأنك تتقربين إلى الله عز وجل بشتى أنواع القربات. لماذا؟ لعل الله عز وجل يضمن التبعات. ربنا يشيل عن الإنسان، يشيل عن الإنسان، يتحمل عنك، يعني يبدله حسنات ويبدله رفعة في مقابل إنه يسامحك. فتحسن علاقتك بربنا وتضبط علاقتك بالله وتعود إلى محبة الله تبارك وتعالى. طيب، في واجب ثالث وانا عايز برضو قبل منهي الحلقة أقوله، اللي هو واجب على مين؟ على اللي انت رحت تعتذر له، اللي اغتبته.
أنا هقول مش هقول واجب، إنما شيء ينبغي أن يتخلق به، أو الأحرى به أن يتخلق به، إنه يسامح، إنه يسامح، يقبل العذر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة أقسم عليهم، وذكر منها: ولا عفى رجل عن مظلمة ظلمها، ولا عفى رجل عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله تعالى عزا. لدعوة دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم. اغفر للناس ربنا يغفر لك، سامح الناس ربنا يسامحك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: اسمحوا يسمح لكم. وقال: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. وأنشد بعضهم قائلا: وقال نبينا فيما رواه عن الرحمن في علم الغيوب: محال أن ينال العفو من لا يمن به على أهل الذنوب. يعني ده نظم، إنما طبعا كحكم شرعي هي مجرد استحباب، استحباب إن أنت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحم أخوك، ارحم أخوك، واقبل عذره. وقال الشافعي: من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. برضو في نفس الوقت بقول لك عشان أحبك أكتر إنك تسامح: قيل لي قد أساء إليك فلان، ومقام الفتى على الذل عار، قلت: قد جاءنا وأحدث عذرا، دية الذنب عندنا لاعتذار. مجرد إنه يعتذر خلاص هي دي دية الذنب، كأنه لم يذنب، زي اللي قتل بيعمل الدية وخلاص، وده الواجب عليه، فهو عامل اللي عليه إنه اعتذر، فأنا برضو هسامحه. حبيبي في الله، أنا هكتفي بهذا القدر، والموضوع طبعا لازال في كلام، يعني مش خلص، ما خلصش يعني، إنما هنشوف بقى يعني هل هنكمل أو هنتوقف عند هذا الحد ونتكلم بقى عن معاني إيمانية قبل رمضان. الحقيقة أنا كان نفسي أخد، بس سبحان الله العظيم البلاء اللي احنا فيه يعني يحتم عليك أن تتكلم في علاج قضايا خطيرة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تحقق لكل من طلب منا الدعاء سؤاله مما يرضيك. اللهم أمنا مما نخاف، لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، حكم فينا شرعك، حكم فينا كتابك، ألف بيننا، اجمع شملنا على أتقى قلب رجل واحد منا، اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.